بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: قال حدثنا حسن قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي نضرة قال: خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما على هذا المنبر، منبر البصرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي إلا له دعوة تنجزها في الدنيا، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، لواء الحمد ولا فخر آدم، فمن دونه تحت لوائي؟ قال: ويطول يوم القيامة على الناس، ويطول يوم القيامة على الناس حتى يقول بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى آدم أبي البشر فيشفع لنا إلى ربه عز وجل، فليقض بيننا. فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم، أنت الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته، فاشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا. فيقول: إني لست هناكم، إني قد أخرجت من الجنة بخطيئتي، وإنه لا يهمني اليوم إلا نفسي، ولكن ائتوا نوحا رأس النبيين. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا. فيقول: إني لست هناكم، إني قد دعوت دعوة غرقت أهل الأرض، وإنه لا يهمني اليوم إلا نفسي، ولكن ائتوا إبراهيم خليل الله عليه السلام. قال: فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم، اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا. فيقول إني لست هناكم، إني قد كذبت في الإسلام ثلاث كذبات، وإنه لا يهمني اليوم إلا نفسي. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حاول بهن إلا عن دين الله. قوله: إني سقيم، وقوله: بل فعله كبيرهم هذا، وقوله لامرأته: إنها أختي. ولكن ائتوا موسى عليه السلام الذي اصطفاه الله برسالاته وكلامه.
ويكون الكذبات كما سبق بيانه من إبراهيم عليه السلام كذبا في الحقيقة، وإنما هذا باعتبار ما وقع بالنسبة للمستمع، على خلاف ما يريد إبراهيم عليه السلام، فهذا كذب بالنسبة للمستمع وليس بالنسبة للقائل، فإن إبراهيم عليه السلام لم يكذب. نعم نعم نعم. شيخ يكذب ثم يستدل بإبراهيم عليه السلام، هذه ظلمات بعضها فوق بعض، يعني هذه ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات في الفعل إذ يكذب شيخه وهو يبرر له، وظلمات حين يستدل بفعل إبراهيم عليه السلام، فإن إبراهيم عليه السلام لم يكذب، إنما هذه تورية، فهذه التورية تكون باعتبار القائل ليس كذابا، فالقائل يخبر عما في نفسه وليس كذابا، هذه أختي، هي أخته في الإسلام، هذا ليس كذابا، وإنما باعتبار ما يفهمه المستمع، فالمستمع يفهم هذا على خلاف الإيه؟ على خلاف المراد الحقيقي بالنسبة للقائل. أما الشيخ الذي يكذب، هذا الكذاب لا يتلقى عنه العلم، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى بأن العلم يأخذ عن أربعة، ومنهم الذي يكذب في حديث الناس وإن كان لا يكذب على الله ولا على الرسول صلى الله عليه وسلم، والكذاب روايته غير مقبولة، المبتدع العلماء يختلفون في قبول روايته، والصحيح أنه تقبل روايته إذا كان ثقة ما لم يكن داعية إلى بدعته، هذا المبتدع. أما الكذاب فالأمة متفقة أنه لا تقبل روايته، وحديث الكذاب هو الحديث الإيه؟ الموضوع. فالشيخ الكذاب شيخ لا يتلقى عنه العلم، هذا شيخ ينبغي أن يتعلم أولا وأن يتأدب أولا كيف يتلقى، ولا يتلقى عنه العلم لأنه غير مأمون، لأن الأمر الأول في العالم الأمانة والثقة فيما ينقل، فكيف نقبل حديث الكذاب ونقبل ونطمئن لأخذ العلم عنه وهو كذاب شيخ كذاب، هذا كيف يكون هذا؟ ثم يأتي الطالب يبرر لكذب الشيخ بأنه فعل ذلك إبراهيم عليه السلام، يعني هل هو ور مرة في الكلام؟ هذا لا يسمى كذابا إذا ور مرة لينقذ نفسه من ظالم أو ينقذ الدعوة من ظالم، هل هذا الذي يحصل؟ لا بد حال القياس أن يتطابق الفرع مع الأصل وأن تكون الصورة واحدة، أما هذا قياس مع الفارق هذا ضلال في الاستدلال. أو لا يشبهون أهل البدع والأهواء حينما يستدلون بالكتاب والسنة على ما يعتقدون، وليس الكتاب والسنة دالين على الباطل أبدا، الكتاب ما يدل إلا على الحق والسنة ما تدل إلا على الحق، لكن كون صاحب الهوى يستدل بالقرآن على باطله ويستدل بالسنة على باطله هذه ظلمات بعضها فوق بعض، هذه جريمة، لكن أن يستدل على باطله بالأدلة من الكتاب والسنة هذه الجريمة الأكبر، لأنه بهذا يبين للناس أن الكتاب يدل على مخالفته، وهذا ما وقعت فيه الخوارج وما وقعت فيه المرجئة وما وقعت فيه الجبرية وما وقعت فيه القدرية وغير هؤلاء، استدلوا على مخالفتهم بالكتاب والسنة، هذا هو محل الانتقاد فيهم القوي ومحل الضلال فيهم. أما أن الإنسان يفعل معصية يكذب ولا يسرق ولا كذا هذا لا شك أنه معصية، لكن لا ينسبه إلى القرآن ولا ينسبه إلى السنة ولا يستدل عليها فهذه جريمته أخف. أما من يستدل على باطله بالكتاب والسنة هذه جريمة أهل الأهواء وأهل الباطل، فبدلا من أن ينصح شيخه ألا يكذب يستدل لشيخه بفعل إبراهيم عليه السلام. فعل إبراهيم عليه السلام ماذا؟ يوري، هذه واحد، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه إنما يوري للحاجة، وإلا فالأنبياء يفصحون ويبينون، فإنما يوري للحاجة، يوري للحاجة الشرعية لذلك. فالأمر الثالث أن هذا في حياة إبراهيم عليه السلام كلها، في حياة إبراهيم عليه السلام كلها، لكن هؤلاء يتنفسون الكذب. نعم.
قال ولكن موسى عليه السلام
ويراجع كل ويراجع هؤلاء كلام أهل العلم في تلقي العلم عن الكذاب وقبول رؤية الكذاب، يراجعون هذا الكلام. أشد صفة تقابلك في رد رواية الراوي الكذب، ولهذا الكذاب حديثه موضوع، الكذاب حديثه هو الموضوع، فما الحديث الموضوع؟ هو رواية الكذاب. المنكر المتهم بالكذب المتروك، فرواية فحديث الموضوع هو رواية الكذاب، يعني أشد ما يكون. والصاحب البدعة مختلف في قبول روايته، صاحب البدعة مختلف في قبول روايته، هذه البدعة غير المكفرة، إنما الكذاب لم تختلف الأمة في رد روايته، فكيف بالعلم؟ ينقل عن أهل العلم ماذا؟ ينقل ماذا؟ هو كذاب، لا يحسن أن ينقل عن جاره، لا ينقل عن جاره، فكيف ينقل عن أهل العلم؟ هذا كذب. وأنتم رأيتم الكذابين في كتب أهل العلم، كيف أن الواحد ينقل كذبا عن العلماء ليوافق ذلك معتقده؟ لا تكاد تجد كتابا من أهل الأهواء، من كتب أهل الأهواء، إلا وفيها ذلك. من هذا مثلا مما تعرفونه جميعا، من هذا مثلا تسطير الأشاعرة بأن أهل السنة والجماعة طائفة الأشاعرة والمتردي، وأما أهل السنة الحقيقيون هم المجسم، فيصفون الأشاعرة بأنهم أهل السنة، أهل السنة، أهل السنة، وهكذا. نعم.
قال ولكن ائتوا موسى عليه السلام الذي اصطفاه الله برسالاته وكلامه، فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت الذي اصطفاه.
دل هذا على وصف الله عز وجل بالكلام، برسالاته وكلامه، برسالاته وكلامه، فهذا دل على صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأنها صفة حقيقية يوصف الله سبحانه وتعالى بها. نعم. أنت الذي أيضا في قوله يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده، دل هذا على أيضا صفة اليد لله سبحانه وتعالى، أن لله عز وجل يدين حقيقيتين تليقان به عز وجل. هذا منهج الأنبياء، منهج الأنبياء إثبات الصفات الذاتية الخبرية من اليدين، وكذلك صفة الكلام. نعم.
أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وكلمك، فاشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا. فيقول إني لست هناكم، إني قتلت نفسا بغير نفس.
لو كان الكلام كلاما نفسيا فما الذي اختص به موسى عليه السلام؟ الله ما يتكلم، إنما هذا الكلام معنى قائم بالنفس، فما الذي يختص به موسى عليه السلام؟ نعم.
وإنه لا يهمني اليوم إلا نفسي، ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته. فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت روح الله وكلمته، فاشفع لنا إلى ربك فليقضي بيننا. فيقول إني لست هناك.
وكلمته ليس عيسى الكلمة، وإنما عيسى خلق بالكلم، هذا معنى كلمته، يعني التي أمر بها وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فعيسى خلق بالكلمة وليس عيسى الكلمة، إنما عيسى خلق بالكلمة. نعم. وإنما الإضافة هذه كلمته تقتضي التشريف لعيسى عليه السلام. نعم.
فيقول إني لست هناكم، قد اتخذت إلها من دون الله، وإنه لا يهمني اليوم إلا نفسي. ثم
وهذه الجزئية ضعفها الشيخ شعيب، وقال بأنه مخالف لما في الصحيح من عيسى لم يذكر ذنبا. وفعلا كل الأحاديث الواردة في الشفاعة عيسى عليه السلام لم يذكر ذنبا. نعم.
ثم قال أرأيتم لو كان متاع في وعاء قد ختم عليه، أكان يقدر على ما في الوعاء حتى يفض الخاتم؟ فيقولون لا. فيقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين قد حضر اليوم، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتوني فيقولون يا محمد اشفع لنا إلى ربك فليقضي بيننا، فأقول نعم أنا لها حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا أراد الله عز وجل أن يصدع بين خلقه ناد مناد أين أحمد وأمته، نحن فنحن الآخرون الأولون، فنحن آخر الأمم وأول من يحاسب، فتفرج لنا الأمم عن طريقنا، فنمضي غرا محجلين من أثر الطهور، وتقول الأمم كادت هذه الأمة أن تكون أنبياء كلها. قال ثم آتي باب الجنة فآخذ بحلقة باب الجنة فأقرع الباب، فيقال من أنت؟ فأقول محمد، فيفتح لي فأرى ربي عز وجل وهو على كرسيه.
هذه الشفاعة الثانية الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الأولى شفاعة في أهل الموقف، هذه خاصة بالرسول الله صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية في دخول الجنة، فلا يدخل أحد الجنة قبله صلى الله عليه وسلم، وهذه الشفاعة أيضا خاصة به لا يشاركه فيها غيره. نعم.
فأرى ربي عز وجل وهو على كرسيه أو سريره، فأخر له ساجدا وأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد كان قبلي ولا يحمده بها أحد بعدي. فيقال ارفع رأسك وقل تسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. قال فأرفع رأسي فأقول أي رب أمتي أمتي. فيقال لي أخرج من النار من كان في قلبه مثقال كذا وكذا، فأخرجهم. ثم أعود فأخر ساجدا وأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد كان قبلي.
وأن عصاة الموحدين يخرجون من النار بالشفاعة، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يقولون بأنه لا يخرج من النار من دخلها، واستدلوا بالآيات الواردة في الكفار على أصحاب المعاصي، كقوله تعالى وما هم بخارجين من النار، وقوله تعالى ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وغير ذلك من هذه الآيات الواردة في الكفار. فهم استدلوا بالآيات الواردة في الكفار على هذا، وأنكروا أحاديث الشفاعة، فالمعتزلة والخوارج لا يرون الشفاعة لأهل الكبائر، ما يراها إلا أهل السنة. نعم. وفي هذا دليل أيضا على أن الشفاعة لا تكون إلا بعد الإذن حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، يدل على ذلك ما جاء في الحديث الآخر، قال فيحد لي حدا، فيحد لي حد. فالشفاعة لا بد أن تكون بعد الإذن والرضا، الإذن والرضا، لمن يشاء ويرضى. نعم.
قال: وأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد كان قبلي ولا يحمده بها أحد بعدي، فيقال لي ارفع رأسك وسل يسمع وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول: أي رب أمتي أمتي، فيقال: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال كذا وكذا، فأخرجهم. قال: وقال في الثالثة مثل هذا أيضا.
فدل هذا على أن القول وحده ما يكفي، ما يكفي القول وحده ما يكفي، وإنما لابد أن يكون عنده عمل القلب الذي يلازمه عمل الجارحة، أما القول فقط ما يكفي. هذا القول يكفي إذا دخل في الإسلام فيعصم به ماله ودمه، أما بعد ذلك فيطالب بالعمل، فإن عمل وإلا فإنه ينفذ فيه حكم الله سبحانه وتعالى. أما عند دخول الإسلام فإذا قال لا إله إلا الله فقد ثبت له الإسلام وقبل، هذا ثبت له الإسلام، ولا يقال نتوقف حتى نعلم أقالها كذا أو كذا كما تقوله جماعات التكفير والتوقف والتبين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاتب أسامة بن زيد لما قال رجل لا إله إلا الله وقد كان حريصا على قتله، فلما قال لا إله إلا الله تعجل أسامة فقتله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنه كان إنما قال تعوذا. قال: هل شققت عن قلبه؟ فدل هذا على أنه من قال لا إله إلا الله دخل الإسلام بذلك. ينظر بعد ذلك هل يأتي بناقض أم لا، يأتي بناقض أم لا، لما يثبت له الإسلام ظاهرا. والمنافقون كفار في الباطن، أما في الظاهر حكم لهم بالإسلام لأنهم أتوا بالشهادتين وأتوا بأركان الإسلام وكانوا يصلون ويصومون ويحجون وهكذا إلى آخره، أتوا بالإسلام الظاهر هذا فحكم لهم بهذا الإسلام الظاهر، وهم كفار في الباطن. فمن أظهر الإسلام عملناه به، عملناه بالإسلام، وكان النبي يصلي عليهم إلا من علم نفاقه بالوحي، يعني من أخبر الله عز وجل نبيه بالوحي أنه منافق هذا لا يصلي عليه، ففيه قول الله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، أي لا تصلي على أحد منهم علمته، علمته بالوحي. أما من لم يعلمه نبيه بالوحي فكان يصلي عليه وتجري عليهم أحكام الظاهر من التوارث وغير ذلك. فمن قال لا إله إلا الله ودخل الإسلام بذلك حكم له بالإسلام، ما يقال لا نتوقف حتى نختبره، إنهم يتوقفون في إمامة المصلي، المصلي ما يصلون وراء الإمام حتى يختبر وحتى يتبين لهم اعتقاده، وما اعتقاده الذي يقبل عندهم اعتقاده الذي يوافق اعتقادهم، أما إذا خالف اعتقادهم فليس هو أيضا الذي يصلى وراءه، لأنه سيختبر في ماذا؟ يختبر في اعتقاده هو، لا يختبر في اعتقاد أهل السنة والجماعة. ومن الذي قال نتوقف في هؤلاء حتى ولا نصلي وراءهم؟ فالأصل في هؤلاء الإسلام، الأصل في الأئمة والأصل في المصلين والأصل في كذا الإسلام، إلا إذا اطلعت على ناقض هذا الناقض توفرت به الشروط وانتفت الموانع في تكفير المعين، في تكفير المعين. ولهذا نجد أن هذه الجماعات من التكفير والجهاد والجماعة الإسلامية والتنظيمات هذه تنظيم القاعدة وداعش وهذه التنظيمات كلها هذه إنما تتمحور حول قضايا الكفر والإيمان بفهمهم الذي فهموه، قضية العذر بالجهل وقضية الحكم غير ما أنزل الله وقضية حد الإسلام وهذه القضايا التي يتمحورون فيها على خلاف منهج السنة والجماعة، إنما يأخذون ما تشابه من كلام أهل العلم فيجعلونه أصولا وقواعد، ولهذا يختلفون فيما بينهم ويكفر بعضهم بعضا، فهم مخالفون للكتاب مختلفون في الكتاب، فهذه قضيتهم التي يتمحورون حولها. فالإسلام يثبت لمن قال لا إله إلا الله عند الدخول، بعد ذلك ينظر إذا أتى بناقض من النواقض يترتب عليه حكم الناقض بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. وإلا فهذه الكلمة كلمة عظيمة، من قالها ثبت له الإسلام وقبل، والحديث واضح، حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع أسامة، وجاء أيضا في الصحيح حديث المقداد أيضا في هذا الباب، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فحكم له النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام. فقال أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فلو كانت لا إله إلا الله تحتاج إلى اختبار لما أعطاه النبي الحكم، ولو كانت لا إله إلا الله لا تثبت إسلاما في الظاهر بمجرد قولها عند الدخول لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حكما. نعم.
قال
فقول أخرج من النار من كان في قلبه مثقال كذا وكذا لا يعني أنه يكون في قلبه مثقال الذرة من عمل القلب ويكون خاليا من عمل الجارحة. فمثل هذا الحديث مثل حديث البطاقة، ففيه لا إله إلا الله وليس فيها عمل، لكن يتأول المسلم هذا النص على وفق النصوص الأخرى، لأن لا إله إلا الله كقول وحدها لا تنجي ولا تطيش بها صحائف الذنوب، لأنه لو كانت تطيش الصحائف بمجرد القول لكان لا يدخل النار من قالها، فإن من دخل النار ثم خرج منها معه لا إله إلا الله ومعه صلاة ومعه شيء من الأعمال، لكن عنده معاصي استوجبت عذابه، فكيف ينجو من قالها فقط وتطيش صحائف ذنوبه ولا ينجو من قالها ثم أضاف إليها شيئا من العمل؟ هذا ما يعقل. فتحمل إذن لا إله إلا الله المنجية على لا إله إلا الله التي تكاملت شروطها في هذا الوقت ولكنه مات ولم يتمكن من العمل، وبهذا تجتمع النصوص. حتى هذا النص ليس في عمل قلب، في حديث البطاقة ليس في عمل القلب، وهذا يخالفك فيه من لا يرى عمل الجوارح، لأنه يرى عمل القلب ركنا ولا يقبل إلا بعمل القلب. نقول أين عمل القلب؟ أين عمل القلب؟ فلا بد إذا كان في القلب أدنى مثقال الذرة من الإيمان أن يقابله أيضا أدنى مثقال الذرة من العمل. وهذا تقدره عند الله سبحانه وتعالى، الله أعلم به. المهم أنه يقابل أصل عمل القلب أصل عمل الجارحة للتلازم بين الظاهر والباطن، هذا التلازم الذي لا ينفك أبدا. نعم. قال صلى الله عليه وسلم في حديث نعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. هذا خلاف لمن يتكلم بكلام المرجئة أيضا وينتسب إلى السلفية حين يقول التلازم هذا في الشهادتين فقط، التلازم هذا في الشهادتين، فإذا كان عنده عمل قلب لابد أن ينطق بالشهادتين. هذا هو التلازم الذي انعدامه يدل على انعدام الإيمان. أما ما عدا الشهادتين فإن التلازم يستوجب قوة وضعفا لا انعداما. يا إخوان، فبعض الناس كصاحب كتاب ظاهرة الإرجاء يقرر هذا، إن التلازم بين الظاهر والباطن يستوجب تارة يستوجب انعداما وتارة يستوجب ضعفا وتارة يستوجب قوة، فقوة ما في القلب يقابله قوة ما في الجريحة، ضعف ما في القلب يقابله ضعف ما في الجريحة، انعدام ما في القلب يقابله انعدام ما في الجريحة لكن ما الذي يستلزم عنده الانعدام؟ الذي يستلزم عنده الانعدام الشهادتان. فإذا كان في القلب إيمان فلابد أن ينطق بالشهادتين، إذا لم ينطق بالشهادتين دل على تكذيبه، على كذبه في عمل القلب. أما ما عدا الشهادتين فإذا انعدم ذلك كله استوجب ضعفا لا انعداما للإيمان، ولكن استوجب ضعفا للإيمان، استوجب ضعفا للإيمان، وهذا على خلاف كلام الأئمة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تحقيق الخلاف مع المرجئة حين قال بأنه إذا قصدوا، يعني المرجئة، أنه إذا وجد عمل القلب حتما ولا بد يقابله عمل الجريحة، وحينما يقال عمل الجريحة عند أهل السنة ما يقصدون القول، وأنتم تعلمون رد الإمام أحمد على شبابه لما قال من قال فقد عمل، إنما يقصدون عمل جريحة من صلاة وصوم وزكاة وحج وكذا، هذا عمل جريحة عند أهل السنة والجماعة. وإلا فلا إله إلا الله هذه إنما هي قول اللسان، وإنما هي المشترك بين الإسلام والإيمان وكذا، إنما المراد بعمل جريحة أي الطاعات التي فرضها الله سبحانه وتعالى على المسلمين. فقال إن قلتم بالتلازم هذا فحينئذ الخلاف معكم صوري، أما إذا قلتم عدم التلازم فالخلاف معكم حقيقي. إذن متى يكون الخلاف حقيقيا مع المرجئة؟ إذا زعموا أن الإيمان قد يوجد في القلب ولا تتحرك جارحة به، حينئذ يكون الخلاف ماذا؟ جوهريا حقيقيا مع المرجئة. أما إذا قالوا لا لابد من التلازم هذا، فسواء قالوا بأن العمل مسمى الإيمان أو ثمر من ثمرات، فالخلاف حينئذ إيه؟ خلاف صوري، خلاف صوري. وقال في موضع آخر أيضا بأن إذا قصدوا عمل أعمال القلوب وأنها يعني ليست بلازمة فهذا قول باطل، وإذا قصدوا إدخال عمل القلوب ثم لم يدخل عمل الجوارح فهذا تناقض، لأنه هذا يقتضي إدخال عمل القلب يقتضي إدخال عمل الجارحة للتلازم الذي دل عليه النص، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. ومن قال بأنه لا يلزم عمل جريحة معنى ذلك أنه عنده أنه يكفي في هذه الأركان والأعمال الإقرار، لأنه يقول بشرط أن يكون جحدا للفرائض، يعني يكون مقرا، فإذا كان مقرا بها ما يلزم العمل، ما يلزم العمل يعني كإيه؟ كأصل في الإيمان. وإن كان من تركه يأثم، هم عندهم كده هو يأثم، وأن العمل يدخل في مسمى الإيمان لكن يأثم بالترك، يأثم بالترك لكنه يدخل في مسمى الإيمان. ونقول هذا كلام إيه؟ هذا كلام باطل في مسألة الاكتفاء بالإقرار، هذا كلام باطل. وقد رد أئمة الإسلام، قال إسحاق ومما غلت فيه المرجئة أن قالوا أنه يكفي أن يقر الإنسان بهذه الفرائض كذا وكذا وكذا ولا يعمل إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى، هذا مما غلط به المرجئة أنه يكفي الإقرار. وقال بعضهم لبعض هؤلاء ما تقول في قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، هل هنا الله عز وجل يريد منا الإقرار أو يريد منا الإقرار مع العمل؟ قال يريد الإقرار مع العمل. قال فإذا عمل ولم يقر قال يكون كافرا، قال وكذلك إذا أقر ولم يعمل، إذا أقر ولم يعمل. نعم نعم نعم. أن هذا من باب إظهار فضل الله عليه لم يؤت بذنوبه، وكذا من باب إظهار رحمة الله ومن فضل الله، كما أنه ثبت أن الله سبحانه وتعالى يأتي بعبده فيقرره ذنوبه حتى إذا أقر بها وظن أنه هالك بها يقول ها أنا قد سترته عليك في الدنيا وأغفره لك اليوم في الآخرة. فقد يظهر الله عز وجل من فضله لعبده ما يدل على سعة رحمته في هذا، وإلا فإن التائب من الذنب لا ذنب له، لكن هذا من باب إظهار ذلك الأمر، من باب إظهار فضل الله سبحانه وتعالى. هذا واحد. الأمر الثاني أنه لو استدل بهذا الحديث بظاهره على ترك عمل الجريحة نقول هو دال على ترك عمل القلب أيضا، إن ليس فيه إلا لا إله إلا الله، فمن أين أنت أتيت بعمل القلب الذي تشترطه؟ فإن قال النصوص الأخرى قلنا طيب، ونحن أيضا نقول النصوص الأخرى، ولا أنت لك أن تستدل بالنصوص الأخرى ونحن لا نستدل بالنصوص الأخرى. نعم. وكما قال الأجر في الشريعة فانظروا رحمكم الله، هل ذكر الله الإيمان بالعمل؟ ما في إلا إيمان فيه العمل، إلا من تاب وأمن وعمل صالحا، إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلنحيينه من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهل أركان الإيمان والإسلام إلا العمل؟ وما الإسلام؟ ما الإسلام إلا العمل؟ وما الإيمان إلا الاعتقاد؟ فما الإسلام إلا العمل. فإذا لم يعمل أين الإسلام؟ أين الإسلام إذا لم يعمل؟ أين الإسلام؟ نعم.
قال عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال
وهذا الإجماع منقول عليه كما نقل الشافعي الإجماع، ونقل هذا ابن بطة، ونقل هذا الأجر في الشريعة، ونقل هذا أبو عبيد القاسم بن سلام، لكنهم يستدلون بالمتشابهات. يا حديث لم يعمل خيرا قط، وهذا ما في إشكال أبدا، لم يعمل خيرا قط، هو نفسه ما رأيت منك خيرا قط، هو نفسه ما مر بي نعيم قط، هو نفسه لا يضع العصا عن عاتقه، هو نفسه والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، هو نفسه لا يزن زنا حين يزن ومؤمن، هو نفسه ليس منا من لطب الخدود وشق الجيوب. إن في هذا كله أنت تتأوله ولا من تتأوله ليوافق من أجل السنة تتأوله. إن النفي هنا لشيء، النفي هنا ليس للأصل، إنما هنا النفي للكمال. فلم يعمل خيرا قط، زي أنت ما حضرت شيء يا أبا خديجة قط، أنت حضرت حاجة قط، يعني أنت ما حضرت الحضور، ما جلست عندنا سنوات. يعني أنت حينما تذهب الآن بعدما حضرت عندنا مثلا عشر دروس، تذهب وتقول أنا من طلابكم وأنا درست عندكم، أقول لك أنت درست شيء أصلا؟ أنت درست ماذا؟ أنت ما درست شيء قط، يعني ما درست شيئا يؤهلك أن تقول بأنني درست عندي وأنا من طلابي وأنت من تلامذتي، وأنا وإن وقع لك بعض الدراسة حتى صغيرك الآن. أعطي ولدك يوم العيد ربع جنيه، قول له يا ابني أنا بعطيك مصاريف كل عيد، أعطيك مصروفك وكذا، ماذا سيقول الولد الصغير هذا؟ يقول أنت ما أعطيتني شيئا أبدا، تحفظني حاجة لما أعطيتني شيء، يعني ما أعطيتني شيئا يليق بي في هذا اليوم أن أخذه. ربع جنيه، ربع جنيه هذا ما يأتي بشيء، إنما أنا أريد مثلا 10 20 30 40 50 وهكذا. هذا معروف كما قال ابن خزيمة، هذا في لسان العرب، وكما قال ابن عبد البر هذا من الجنس الشائع في لسان العرب، والقرآن إنما نزل بلسان عربي مبين، والنبي استعمل هذا حينما قال كما عند مسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيقال هل رأيت نعيما قط، هل مر بك نعيم قط، فيقول لا يا ربي ما مر بي نعيم قط، مع أنه مر بي نعيم أم لا مر به نعيم. فالنصوص لا تتعارض أبدا. وإذا قالوا لم يعمل خيرا قط نأخذه بظاهره، نقول وعمل القلب من الخير، إذن لا يلزم عمل القلب أيضا، لأنه لو أتى بخوف ورجاء وإنابة وتوكل وإخلاص وخشوع وخضوع وهذا فقد أتى بخير. كيف يقال في من يتبع هذه الأعمال لم يعمل خيرا قط؟ كيف يقال هذا؟ نعم. على ايه يصبح هذا الشفاعة؟ على ماذا؟ على ماذا؟ على ماذا؟ على انه ما يلزم العمل؟ على ماذا يستدلون؟ على ماذا؟ على ان ترك الجوارح ما يكفر؟ من هو الذي استدل بهذا؟ لا يستدل احد بهذا. كيف والشافعي يقول الإيمان قول وعمل، الإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد بغير الآخر، ما يجزئ واحد بغير الآخر. وذكر هذا ابن كثير إجماع الشافعي وأقر وقال هذا منقول عن علماء المسلمين. من الذي قال؟ لما يأتون بعبارات فيها مثلا فيها وهذا من كمال الإيمان وهذا من كمال الإيمان، نعم لا شك أن هذه الأعمال بالنسبة لما في القلب هي كمال له، فهي كمال له مصادرة عما في القلب. يلاقينا في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. نعم. فهم يأتون بعبارات مشتبهة، ولهذا وإلا فمن الذي بوب من علماء المسلمين، من الذي بوب على أن الإيمان يثبت بلا عمل أصلا؟ وبعدين كيف تقول ما هو هذا تناقض، أنك تقول الإيمان قول وعمل ثم تثبت الإيمان بلا عمل، هذا تناقض. مقتضى أن تقول الإيمان قول وعمل أنه لا يثبت بلا قول ولا يثبت بلا عمل. إنما تقول قول وعمل، حقيقة الإيمان قول وعمل ثم تخرج العمل بعد ذلك وتقول بأن الإيمان يثبت بلا عمل، إذن ليس الإيمان عملا. ولهذا المرجئة صدقوا مع أنفسهم لما قالوا بأن الكفر تكذيب، لأنه الكفر عند الفرق متوقف على حسب مفهوم الإيمان عندهم. فمن أدخل الإيمان بالقول أخرج من الإيمان بما يضاد القول، ومن أخرج أدخل في الإيمان بالقول والعمل أخرج من الإيمان بما يضاد القول والعمل. ولهذا ليه الكفر عند المجاه بالتكذيب والجحود؟ لأن هذا الذي ينافي القول، هذا الذي ينافي القول. إنما عند أهل السنة والجماعة الكفر يكون بالقول وبالعمل وبالاعتقاد كلها، لأنهم يدخلون الإيمان لهذه الأشياء. إنما إذا قلت والله أنا يعني الإيمان يدخل في العمل، إذا ترك العمل ما يكفر ولكنه يأثم، نقول أصلا المرجئة يقولون يأثم سوى قولهم. المرجئة يقولون يأثم إذا ترك العمل، حسب على ذلك إذا ترك العمل. لكن فقط المسمى. طيب إذا الخلاف بينك وبينه حقيقي ولا صوري؟ خلاف صوري. إذا كنت أنت تدخل إلى الإيمان العمل في المسمى والمرجئ لا يدخل، لكن كلاكما اتفقتم عليه، اتفقتم على أن الإيمان يثبت بلا العمل وأنه يأثم الإنسان، إذا الخلاف صوري فقط. تدخل العمل أو لا تدخله هذا صوري، هذا صوري فقط. إيه ثمرة إدخال العمل الإيمان؟ إيه الثمرة؟ إذا كنت تثبت الإيمان بلا عمل، معنى أن الإيمان إن العمل ليس داخلا في حقيقة الإيمان، إنما هو من متمماته ومكملاته. فحينما أقول إيمان قول وعمل، معناه أنه لا يثبت بلا قول كما أنه لا يثبت بلا عمل. نعم.
قال عبد الله ابن أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا حسن قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، أنه قال في الأول من كان في قلبه مثقال شعيرة من الإيمان، والثانية برة، والثالثة ذرة. قال حدثنا حسن قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لي جبريل عليه السلام إنه قد حببت إليك الصلاة فخذ منها ما شئت. قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك عن عطاء بن السائب عن يحيى الأعرج
قال هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان. نعم. ولين يوسف بن مهران
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فوقعت اليمين على أحدهما فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عنده شيء. قال فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه كاذب إن له عنده حقه، فأمره أن يعطيه حقه، وكفارة يمينه معرفته أن لا إله إلا الله أو شهادته. قال حدثنا حسن قال حدثنا شيبان عن يحيى قال
ضعيف أيضا
قال وأخبرني أبو سلمة عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة 10.
نعم، يعني هذا على التقريب، وإلا فالمعروف أن النبي مكث في مكة 13 سنة. نعم.
قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن عثمان يعني ابن المغيرة عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عيسى بن مريم وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر، وأما موسى فإنه جسيم. قالوا له فإبراهيم
فآدم جسيم.
لا مش هو
فآدم، وأما موسى فآدم جسيم.
عندي رسم فقط
جسيم بس.
نعم. قال وأما موسى فإنه آدم جسيم. قالوا له فإبراهيم قال انظروا إلى صاحبكم يعني نفسه. قال حدثنا حسن قال حدثنا زهير قال حدثنا قابوس بن أبي ظبيان أن أباه حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال زهير لا شك فيه، قال إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا زهير وجعفر يعني الأحمر عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السمت الصالح فذكر مثله.
قال نعم. حدث ذكر الشيخ شعيب قال قال الخطابي هدي الرجل حاله ومذهبه، وكذا السمت بفتح فسكون، فالعطف كعطف التفسير، والاقتصاد هو التوسط بين الإفراط والتفريط، وهو محمود في كل شيء. ومعنى كونها جزءا من النبوة أنها جزء من فضائل الأنبياء، أو جزء مما جاء به الأنبياء ودعوا الناس إليه، أو أن صاحبها يستحق أن يوقر ويعظم ويلبسه الله تعالى لباس التقوى على قدر هذا الجزء من النبوة، لو كانت النبوة أجزاء، وإلا فالنبوة لا تتجزأ، وجعلها جزءا من هذا العدد، وجعلوها جزءا من هذا العدد موكول إلى عالمه لا دخل للرأي فيه، والله تعالى أعلم. يعني هذا مما جاءت به الأنبياء، وهذا مما يحمد عليه الإنسان، فهو على طريقتهم وعلى سمتهم وعلى هديهم. فالهدي الصالح والمذهب والسمت الصالح والصفة والاقتصاد، وهو المسلك والطريقة بين الإفراط والتفريط، هذا معنى الاقتصاد، أن الإنسان يكون بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والجفاء، والحق دائما بين الغلو والجفاء، بين غال وجاف. جزء من 25 جزءا من النبوة، أي هذا مما يكون به الرجل على طريقة الأنبياء ومنهاجهم. نعم.
قال حدثنا أسود قال حدثنا أبو كدينة يحيى بن المهلب عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى خمس صلوات. قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا أبو
العصر المغرب العشاء الفجر، يعني هذا يوم الثامن، خمس صلوات يوم الثامن، فإن النبي أتى ليوم الثامن ظهرا فصلى الظهر قصرا من غير جمع، والعصر قصرا من غير جمع، والمغرب ثلاثا، والعشاء قصرا من غير جمع، والفجر. نعم. ثم انطلق إلى عرفة.
قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا أبو المحياة يحيى بن يعلى التيمي عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم التروية بمنى، وصلى الغداة يوم عرفة بها.
بها هنا الضمير يعود على ماذا؟ وصلى الغداة يعني الصبح يوم عرفة بها، يعني بعرفة بمنى، بمنى، لما صلى في عرفة الظهر والعصر قصرا وجمعا، لكن صلاة الصبح يوم عرفة كانت بمنى. نعم.
قال حدثنا حسن قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان قال سمعت أبا رجاء.
الناس اليوم يصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بعرفة، لأنهم ينطلقون إلى عرفة مباشرة، صار كثير من الناس يزهد في الإتيان إلى منى يوم التروية، يأتي إلى عرفة مباشرة من أجل الزحام، يعني يقول بدل من أتي منى يوم الثامن وأنطلق التاسع في الزحام، لا أنطلق إلى عرفة مباشرة. أستاذ محمد، هذا ما يفعله الحملات المصرية، يعني أنت من دلوقتي محروم من يوم ثمانية إلا أن تذهب أنت وحدك، إنما هما بيطلعوا على عرفة مباشرة، عرفة مباشرة من أجل توفير ذلك. وآخر يوم اللي هو يوم الثاني عشر يأتون يوم الحادي عشر ليلا، تبقى الساعة 12 بالليل، 12 بالليل، يقول لك يلا نرمي لبكرة اللي هو 12، ويأتون إلى إيه؟ إلى مكة. احذر، خلي بالك من دول، فأنت تذهب اليوم الثامن ويوم الحادي عشر عند الانصراف ليلا لا توافقهم، تبقى في الإيه؟ في المخيم، لأن لا يجوز الرمي يوم الثاني عشر قبل الزوال، قبل الظهر، إنما هم يقول لك اليوم بيبدأ من 12، حتى اليوم نفسه خلوه يوم الإيه؟ اليوم اللي هو الفلكي، هذا اللي بيعتمد الناس، ليس اليوم الشرعي، يعني حتى احنا عندنا اليوم الشرعي يبدأ من الفجر، هذا عندنا اليوم الشرعي، لكن هم يأتون يبدأون اليوم من الثانية عشر ليلا، اللي هو اليوم الفلكي المعروف عند الناس اليوم، واخد بالك، حسب التوقيت، فيرمون ليلا، من الليل يرمون، فيكونون بذلك قد تركوا ايه؟ تركوا الرمي، تركوا الرمي. وكذلك يأتون طواف الوداع، وطواف الوداع أيضا لابد أن يكون بعد ختام أعمال الحج، فهم يأتون طواف الوداع بعد رمي ليس في محله، كأنهم ما رموا، فيكون حكمهم حكم أيضا من ترك طواف الوداع، لأن طواف الوداع ما يصح، لابد أن يكون آخر أعمال الحج، لأن بعض الناس يعني يكون ذكيا يزعم هذا، فبعضهم يذهب فيطوف الوداع. يعني كان هذا وجدناه، بعض الناس يأتي يوم 12 بدلا من أن ينتظر وقت الزحام للرمي وقت الزوال يعمل إيه بقى؟ يروح يطوف الوداع، والناس ليسوا في الحرم، حرم خالي، لأن الناس محبوسون فين؟ في ميناء للرمي وقت الزوال. هو بقى يروح يطوف الوداع فين؟ في مكة، وبعدين يأتي بقى هو إلى رمي الجمار حينما يكون الناس أتوا إلى مكة فتخلوا منها فيرمز. يبقى هو أتى مكة فطاف وهي خالية، ثم عاد إلى منى فرمى وهي خالية. عكس الترتيب هذا أبطل طواف وداعه، فيحسب له الرمز لأنه رمى بعد الزوال، ونقول له أعد طواف الوداع، لأن النبي قال في حديث ابن عباس الصحيحين اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، يعني آخر عهدكم بأعمال الحج البيت اللي هو طواف الوداع، فلابد أن يكون في ختام أعمال الحج، لابد أن يكون في ختام أعمال الحج. نعم. ولهذا الحملات تعنى بشيء واحد تتقنه، أتقن شيء في الحملات البوفيه المفتوح، هذا أتقن شيء في الحملات. اشرب كل ما تشاء من عصائر، من بارد، من كذا، من أطعمة، أهم شيء الأكل. أما الشعائر فلا، ما يهتمون بها للأسف، يأتون بإيه؟ بالحد الأدنى الذي يصح به حجك. طبعا أكيد بوقوف بعرفة، وأكيد بالطوف الإفاضة، اللي هي الأعمال التي لا يصح الحج إلا بها، أما سنن وهيئات وكذا هذه أبدا. نعم.
قال حدثنا حسن قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان قال سمعت أبا رجاء العطاردي.
مين الشيخ إبراهيم؟ هنا بيقول لي الشيخ إبراهيم رايح يحج أمه، يقول مع حمله، فيقول يعني أنا أخذ أكل معي إيه؟ قلت له إلا الأكل بالذات، لا تأخذ أكل، لأن هذا المتوفر بقوة، إلا الأكل، ما تنعى هما للأكل، الحملات بالذات ما تنعى هما للأكل، يتقنون هذا الباب. نعم. ولهذا يجي الناس يقول لك الحمد لله صراحنا مستريحين، سبحان الله، أكل وشرب طول اليوم، سبحان الله، يعني يعتبرون الحج كملا وعظما، وكانوا في غاية الراحة لما كانوا إيه؟ نعم، على الساعة في الطعام. نعم.
قال سمعت أبا رجاء العطاردي يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ما أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية.
نعم. من رأى من أميره شيئا يكرهه، شيئا هذه نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، يعني أي شيء ترى من إمامك تكرهه، وتكرهه نظرا لمخالفتين الشريعة. متى تكره ما يأتي السلطان؟ إذا كان مخالفا للشريعة، تكره في معاصيه، تكره ظلمه، تكره جوره، تكره مخالفته للشريعة كثيرا، تكره تكره تكره. طب إذا فعل الحاكم ما يستوجب الكراهة، ماذا تصنع؟ هنا قال فليصبر، ما قال فليخرج، ولا قال فإن شئت خرجت وإن شئت صبرت، فتكون المسألة خلافية، لا، فليصبر. وجاء في حديث عوف بن مالك فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع عنا يدا من طاعة، فدل هذا على أن الصبر يقتضي أن لا ينزع اليد من إيه؟ الطاعة. فإنه ما أحد يفارق الجماعة، جماعة من هنا بقى؟ جماعة السلطان، جماعة السلطان، جماعة المسلمين، يعني إمام المسلمين شبرا. هل الشبر هذا شبر محسوس؟ يعني تفارق شبرا؟ هل بينك وبين السلطان كيلو مترات فلا تفارق شبرا؟ المعنى كما قال الأئمة هذا إشارة إلى أدنى ما يكون من حل عقد الإمامة بينك وبين هذا السلطان، لا تفارق هذا العقد بشيء ولو كان يسيرا، هذا المعنى، بشيء ولو كان يسيرا. ومن ذلك منازعته بالخروج، منازعته بالمظاهرات، منازعته بالتطاول عليه عن منابر إلى غير ذلك، هذا كله فك لإيه؟ لهذه العقدة العظيمة التي تكون بينك وبين إمام المسلمين. طب إذا مات على ذلك وهو مفارق الجماعة شبرا، مات وقد فارق الجماعة شبرا مش خرج خروجا كليا، ولو فارق شبرا، فارق شبرا مثلا ما يرى حاكما أو يرى أنه ينكر عليه على المنابر علنا ويدعو الناس للخروج عليه أو كذا، فإنه إذا مات على ذلك، قال النبي مات ميتة جاهلية، جاهلية أي مات على عمل من أعمال الجاهلية، أهل الجاهلية لا يرون أميرا ولا يرون طاعة لأحد. هذا لا يعني الكفر، إنما هذا يعني أنه من أعمال الجاهلية، فكبيرة من كبائر الذنوب. كيف بالذي لا يراه حاكما ولا إماما ولا في عنقه بيع له؟ هذا ما ترك شبرا، هذا ترك كل العقد، هذا ترك كل العقد. فدل هذا على مذهب السنة والجماعة بأن السلطان لا ينازع في شيء من هذا أبدا، وإنما يصبر. فليصبر، أظن فليصبر هذه لا تحتاج إلى تأويل، لأن تأويلها ذكرها. فليصبر، خلاص كل يعرف معنى فليصبر، كل يعرف معنى فليصبر. نعم.
قال حدثنا حسن قال حدثنا يعقوب يعني القمي عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت؟ قال ما أهلكك؟ قال حولت رحل البارحة. قال فلم يرد عليه شيئا. قال فأوحى الله إلى رسوله هذه الآية نساؤكم حرص لكم فأتوا حرثكم أن شئتم أقبل وأدبر واتقوا الدبر والحيضة.
نعم، يقول لما جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت. قال وما الذي أهلكك؟ قال حولت رحلي البارحة. حولت رحلي يعني أتيت أهلي على غير المعتاد، فإن من يأتي أهله يأتي من قبل وجهها، لكنه أتاها من جهة ظاهرها لكن في قبولها في محل الولد، فظن أنه بذلك خالف، أنه بذلك خالف، أنه لما أتاها من ظاهرها من جهة ظاهرها في محل الولد أنه بذلك خالف، فقال هلكت. فدل هذا على أن الإنسان إذا وقع في نفسه شيء هرع إلى أهل العلم وسأل. قال وما لك؟ قال حولت رحلي البارحة، كان يعني بهذا. قال فلم يرد عليه شيئا. قال فأوحى الله إلى رسول هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. الحرث موضع الولد، والمعنى فأتوا في موضع الولد حيث شئتم، يعني مقبلة مدبرة بأي طريقة من الطرق، المهم أن يكون ذلك في محل الحرث. أقبل وأدبر، وطبعا كانت اليهود يقولون بأنه إذا أتاها من هذه الجهة خرج الولد أحول، فأنزل الله قوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. لكن الحرث ما هو؟ وموضع الولد كالأرض موضع البذ، فكذلك المرأة فرجها وموضع الولد، فتأتي موضع الولد، مش تأتي نساءكم، مش نساؤكم فأتوا نساءكم حيث ما شئتم، لا فأتوا حرثكم، أي فأتوا موضع الحرث، فأتوا موضع الولد حيث شئتم. أقبل وأدبر واتقوا الدبر، الإيتام بالدبر، فإن من أتى موضع في دبرية فقد كفر بمنزل على محمد. والحيضة، الدبر مكان، الحيضة زمان، أي فأتي امرأتك على أي صفة كانت مكانا وفي أي زمان كان، شريطة ألا يكون الزمان زمان حيض، فاعتذر النساء في المحيط، ولا يكون المكان الدبر، فمن أتى امرأة في دبرها فقد كفر بمنزل على محمد. غير هذا ما تسأل، ولذا بعض الناس قد يتحرج كثيرا في سؤال أهل العلم في مثل هذه الأشياء. نقول ما يتحرج الواحد، لأن الشريعة نفت هذين الأمرين، دل ذلك على أنه ما عدا ذلك مبنى على إيه؟ على الإباحة، مبنوه على الإباح، فبأي طريقة كانت وبأي وسيلة كانت فهي مباحة، إلا أن يأتي الرجل براته في دورها أو يأتيها في زمن الحيض. طيب نكتفي بهذا القدر.